الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نسأل الله تبارك وتعالى في بداية هذه الدروس أن يرزقنا الإخلاص في العلم والعمل. مقدمات صغيرة حتى نبدأ بالمتن حتى لا نتأخر. أولا، أذكر الجميع بالإخلاص، فهو لب العمل وهو أساسه وأسه، وخاصة بالعلم. ولا تعليق، فقد مضى بكلام الشيخ. ثانيا، أذكر أننا بحول الله تعالى سننهي الكتاب كاملا، سواء في الدورة أو في خارج الدورة، سننهيه بحول الله وبقوتي وبعونه سبحانه وتعالى. ثالثا، الدرس بعد العشاء أو المغرب لا يتعدى 40 دقيقة، فالدروس المؤقتة أفضل، يمكن بعض الإخوان عنده مواعيد أو أغراض أو غيرها. رابعا، سيكون بداية كل درس مراجعة 5 دقائق، فالشرح مكتوب وموجود ويوضع عند المكتبة، وسوف نراجع مع بداية كل درس مراجعة سهلة يسيرة. أيضا أثناء الشرح الأشياء التي تحتاج إلى نقاط ربما نطلب من البعض أن يعيدها من باب تحريك الأذهان، ونسأل الله عز وجل أن يرحم الجميع وأن يوفقنا أن نكون مجالسنا مجالس علم. وهكذا العلم يحتاج إلى تعب، قد قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد. ونبدأ أيها الإخوة على بركة الله في هذا الكتاب الذي هو لعلامة القصيم السعدي رحمه الله، وهو كتاب قيم عظيم كما سنرى إن شاء الله أثناء الشرح. وحقيقة كثير ممن شرح الكتاب لم يذكر أو لم يشرح المقدمة. أنا رأيت أن أعلق على المقدمة أفضل وأحسن لما فيها من الفوائد. ونبدأ على بركة الله. يقول المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمه الله بالمسملة لأسباب 3 ذكرها العلماء. أولا، اقتداء بالكتاب العزيز، فإن الكتاب العزيز مبدوء بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في مراسلاته كما في مراسلاته إلى هرقل قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. ثالثا، تبركا أيها الإخوة، كما تعلمون أن التسمية بركة، وأذكر لكم مثالا أو مثالين. الذبيحة حينما تسمي عليها حلال ولا حرام؟ حلال. وحينما لا تسمي عليها ما حكمها؟ ميتة نجسة. كذلك الطعام حينما تسمي فإنه يكون لا يشاركك فيه الشيطان، وحينما لا تسمي يشاركك الشيطان. البيت حينما تدخل البيت تسمي لا يدخل الشيطان، وإذا لم تسمي دخل الشيطان، وإذا لم تسمي على الطعام قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. إذن ابتدأ المؤلف بالبسملة لهذه الأسباب. قال رحمه الله: الحمد لله نحمده. طبعا طريقتنا نختار متن قصير ونعلق عليه بكلام من أهل العلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، الحمد لله. الحمد، بدأ المؤلف رحمه الله بالحمد اقتداء أيضا بالكتاب العزيز، فإن القرآن العظيم بدأ بأعظم سورة بماذا؟ الحمد لله رب العالمين. وأيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي في خطبه أو المشهورة مثلا يحمد الله ويصلي على النبي ثم يقول: أما بعد، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ويحمد الله في خطبه العارضة والراتبة. فما الفرق بين العارضة والراتبة؟ الخطب الراتبة كالعيد استسقاء الجمعة، العارضة التي لأمر من الأمور ككسوف مثلا، أو مثلا في قضية بريرة أو غيرها. أولئك الثلاثة الذي قال أحدهم أنا لا أتزوج، وقال الآخر أنا لا أنام الليل، فقام خطيبا عليه الصلاة والسلام. تسمى عند العلماء خطبة ماذا؟ خطب ماذا؟ عارضة. كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالحمد. الحمد لله. الحمد يقول العلماء وصف المحبود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فنحن نحمد الله عز وجل لعظمته لكماله لنعمه يحمد سبحانه وتعالى. سؤال: يحمد على الشر؟ ما الجواب؟ نعم أو لا؟ نعم. فإن قال قائل كيف يحمد على الشر، نقول نعم الشر بالنسبة لنا، أما الله ليس فيها شر، فالفقر شر لنا، والمرض شر لنا، والزلازل شر لنا، لكن بالنسبة لحكمة الله عز وجل خير. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ والشر ليس إليك. إذن هذه الأمور تحدث في الكون لحكمة، فالمرض ما الحكمة منه؟ تكثير سيئات ورفع الدرجات. فالله عز وجل يحمد وهو المستحق للحمد الكامل سبحانه وتعالى، ونستعينه أي نطلب العون من الله تبارك وتعالى. واعلموا أيها الإخوة، أن من أعانه الله وفقه الله، وأن المخذول من لم يعينه الله تبارك وتعالى. فمن انقطع عن طلب العلم وذهب إلى القنوات والجلسات محروم، ما أعانه الله، لأن الله علم أن قلبه لا يستحق البخاري ومسلم ولا يستحق الفقه والحديث. من ترك مجالس الذكر وذهب إلى مجالس الاستراحات والقنوات والقيل والقال، هذا محروم. فلذلك ينبغي أن نطلب العون في كل شيء. ولذلك قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك. يقول ابن القيم نقلا عن شيخه ابن تيمية، يقول رحمه الله: وجدت أنفع الدعاء سؤال العون على مرضات الله، فإذا هو في الفاتحة ما هو؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وهل تحفظون حديث علمه النبي لصحابي من الصحابة فيه الاستعانة على الذكر والطاعة؟ من يحفظ الدعاء؟ هناك دعاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لصحابي: إني أحبك. تفضل. لا غيره. تفضل. أحسنت. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال المؤلف: ونحاول في المقدمة ما نطيل حتى نبدأ بكتاب الطهارة، لأن المتن طويل والمدة كما تعرفون إلى يوم الأربعاء، والأيام 5 أيام، يعني نحاول ننتهي الجزء المحدد. وقوله: ونستغفره، أي نطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. وطلب المغفرة أيها الإخوة بطريقين: الطريق الأول باللسان، اللهم اغفر لي، والطريقة الثانية بالأعمال التي تسبب المغفرة. وقد أمرنا الله عز وجل بالمغفرة بآيات وأحاديث كثيرة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي الحديث القدسي: فاستغفروني أغفر لكم. والأحاديث كثيرة في طلب المغفرة من الله تبارك وتعالى. ونتوب إليه، أي نرجع إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي. والتوبة أيها الإخوة أثنى الله على صاحبها، وجاءت الآيات في فضلها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة لعلكم تفلحون. ويكفي في التوبة أن الله يحب التوابين، قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين. ويكفي أيضا في فضل التوبة فرح الله بتوبة التائبين، قال الله عز وجل: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. قال المصنف رحمه الله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أي نلتجئ ونعتصم من شرور أنفسنا. سؤال: هل للنفس شرور؟ الجواب: نعم، النفس لها شرور. الدليل: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس لها شرور. ما هو شرورها؟ تحثك على المعصية، تمنعك من الطاعة. فإن قال قائل: ما أنواع النفوس في القرآن؟ نسمع الآيات. النوع الأول: النفس المطمئنة. من يذكر دليلها؟ الآية: النفس المطمئنة. تفضل. حسنت. يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي يا ربك. الأمارة بالسوء دليلها: إن النفس لأمارة بالسوء. هناك آية ثالثة تقول: لا أقسم بالنفس اللوامة. يا ترى هل هذه نفس ثالثة؟ الجواب: لا، النفوس تنقسم إلى قسمين، أمارة ومطمئنة. أما اللوامة فهي وصف، وصف لمن؟ للأمارة والمطمئنة. كيف وصف؟ بالمثال يتضح المقال، وطبعا نحن بالفقه يليق وسنحرص على المثال. الأمارة بالسوء تلومك، متى؟ إذا فعلت الخير. هذه الأمارة بالسوء تلومك إذا فعلت الخيرات وحرصت على الطاعات، تلومك لماذا تفعل الطاعات. هذه النفس ماذا؟ الأمارة بالسوء. النفس المطمئنة تلومك متى؟ إذا تركت الخيرات. إذا تكسلت عن الخيرات تلومك. فالنفس المطمئنة بلا شك أشرف وأعظم. قال وسيئات أعمالنا، أي نعوذ من سيئات الأعمال. وأسألكم هل للأعمال السيئة أثر؟ الجواب نعم. فإن قال قال عطنا دليل، سأعطيك دليل. والله إن الآية التي سأذكرها تحتاج محاضرة لكن لا نستطيع. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. أرأيت؟ هذا أثر السيئات. فبما نقضهم ميثاقهم، نقض العلم، كتم العلم، نقض الميثاق بشكل عام، ما الجزاء؟ لعناهم، لعنوا. الله أكبر. الذين ينقضون الميثاق يكتمون العلم، لا يبلغون العلم، وينقضون المواثيق، مواثيق التوحيد وغيرها. لعناهم. الأمر الثاني وجعلنا قلوبهم قاسية. الله أكبر. أعظم مصيبة يصاب به القلب ما هو؟ القسوة. وسبب القسوة نقض الميثاق، نقض الميثاق قسوة القلب. هل تعرفون ما هي قسوة القلب؟ هي التي اتصفت بها اليهود، فطال عليهم الأمد فقست عليهم قلوبهم. نريد مثال آخر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر بليلة القدر، فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاح فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا. إذن رفع ليلة القدر بسبب ماذا؟ تلاح فلان وفلان. والأمثلة كثيرة، فكلا أخذنا بذنبه. من يهده الله فلا مضل له، أي من يهديه الله عز وجل ويكتب له الهداية فلن يستطيع الأرض ومن في الأرض أن يضلهم. ما الفائدة؟ ما التي نستفيدها؟ أن تطلب الهداية ممن؟ من الله عز وجل. ما دام أن الأمر كله بيد الله لا تطلب الهداية إلا ممن؟ إن من الله عز وجل. ومن يضلل فلا هادي له. إذا أراد الله أن يضل عبدا فلن تستطيع البشرية أن تهديه. وهل تستعرفون أشهر مثل؟ نريد مثال مشهور جدا، إنك لو حببت شخص يهتدي لن يهتدي. تفضل. عم النبي صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك، أحسنت، عم النبي عليه الصلاة والسلام، ساعد النبي ووقف مع النبي ونصر النبي لكن ما آمن. جاء النبي يريد أن يهديه فما استطاع. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا فيه دليل على أن الهداية بيد الله عز وجل. وأشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر بقلبي وأنطق بلساني أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. أما من يقول لا إله موجود إلا الله هذا باطل. لماذا باطل؟ من يعرف؟ حينما أقول لا إله موجود إلا الله هذا باطل، من يعرف لماذا باطل؟ شفر آلهة أخرى كثيرة، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يعبدون من دون الله. هناك آلهة كثيرة، ولذلك من يوافقه عليه الرافضة وغيرهم. وإنما لا إله بحق تخرج كل الآلهة الباطلة. وأن محمدا عبده ورسوله، يعني وأشهد بقلبي وبلساني أن محمدا الرسول عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد ليس له شيء من حق الربوبية، ورسول بشر من البشر لكن هو أرسله الله بالوحي. فمحمد عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، نشهد بذلك، فلا نرفعه فوق حقه ولا ننزله دون منزلته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فقولوا إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أصح قول يا أخوان في معنى صلى الله عليه وسلم ما قاله أبو العالية في صحيح البخاري، أن معنى صلى الله على محمد أي الثناء عليه في الملأ الأعلى. إذن معنى قولي صلي على محمد ما معناه؟ اثني عليه في الملأ الأعلى. وما المراد بالملأ الأعلى؟ يعني عند الملائكة. هذا معنى صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ما معنى الآل؟ الأتباع. قال تعالى أدخلوا آل فرعون. ما معنى آل فرعون؟ أتباعه. لكن إذا قال وآله وصحبه يكون الآل أتباعه المؤمنين وصحبه أصحابه المؤمنين، لأن غير المؤمن من قرابته عليه الصلاة والسلام ليس من آله. من يعرف آية في نوح؟ الله عز وجل عاتب نوح فقال له في ابنه إنه ليس من أهلك. انتبهوا تفهمون الآية خطأ يا أخوان، لأن بعض العلماء بعض الضلال طعن، وإنما التفسير الصحيح إنه ليس من أهلك أي ليس على دينك وملتك، بل هو ابنه لصلب ولكن ليس على ملتك. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله فهذا كتاب مختصر في الفقه، يبين الآن طريقته في هذا الكتاب الذي إن شاء الله سننهيه هذا العام سواء في الدورة أو خارج الدورة، لأن هذا من أخذ الكتاب بقوة، من أخذ الكتاب بقوة أن الإنسان يواظب حتى ينتهي الكتاب. هذا مختصر في الفقه. في الفقه ما معنى المختصر؟ ما قل لفظه وقل معناه. والفقه سيأتي معناه. جمعت فيه بين المسائل والدلائل. المسائل جمع مسألة، والمسألة هي المسألة من غير دليل، مثل ما أقول صلاة الجماعة واجبة. والدلائل ما معنى الدلائل؟ هو البرهان، يعني ذكرت بعض الأدلة. ولذلك المؤلف رحمه الله ذكر ماذا؟ ذكر بعض الأدلة، مثلا ذكر حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم. واقتصرت طبعا، يمكن بعض الطبعات تختلف، انتبهوا أنا أمشي على الطبعة لمكتب الدعوة، فانتبهوا يمكن كذا، انتبهوا معنا، انتبهوا للشرح أفضل. نعم. واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. إذن يبين لنا ماذا سيضع في كتابه، أهم الأمور. ما معنى أهم الأمور؟ يعني لن أذكر جميع مباحث الفقه، ولكن سأذكر الأمور المهمة. مثلا في باب المياه ذكر 5 مسائل فقط، هي الأصول كما سنشرحها بعد قليل وبكرة، تجد أنها هي الأصول وهي المهمة وأعظمها نفعا. لماذا؟ لأن الكتاب للمبتدئين ولا المنتهين؟ للمبتدئين. فلذلك الكتاب للمبتدئين يحرص أن تكون المسائل ماذا؟ المهمة وأعظم المسائل لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع. وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضح. انتبهوا لهذه، يعني يقول أحيانا أذكر المتن نصا نصا، كما فعل زاد المستقنع، صاحب زاد المستقنع في قوله في باب صلاة الجماعة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذن المؤلف أحيانا ماذا سيفعل؟ سيأتي بحديث يضعه مثل. لماذا؟ لفائدتين ذكرهما العلماء رحمهم الله. أولا يتعود الطالب على الدليل، ثانيا قرن الدليل مع المسألة. ولذلك المؤلف في باب النجاسة أو في باب نواقض الوضوء ماذا قال؟ وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من أسلم ماذا أمره؟ أمره أن يغتسل، أمره أن يغتسل. طيب، لسهولة حفظه. لماذا اقتصر على الدليل؟ أسهل للحفظ، مثل لما أقول الأصل في الماء الطهارة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يسهل حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله. هذا العلم أيها الإخوة. وتأكدوا أيها الإخوة أن المسألة من غير دليل ما تعتبر علم. وتربية الطالب، تربية الطالب على الدليل فيها فوائد عظيمة، سأذكرها وأطلب من بعضكم أن يعيدها من يعرف. أولا يعني فائدة أن يتعود الطالب على الدليل، أولا قوة الحجة، ثانيا إبراء الذمة أمام الله عز وجل. قل لا، أنت لما تقول صلاة الجماعة واجبة سيسألك الله يوم القيامة ما دليله؟ لماذا تفتي الناس صلاة الجماعة واجبة؟ الدليل كذا وكذا. ثالثا التي ذكرها العلماء من فوائد الدليل حفظ الدليل. رابعا إقناع من الغير. لما عامي أو شخص آخر يقول لك ما حكم كذا، تقول كذا، لكن يقول أحيانا أريد دليل، أو يعطيك دليل يثق أكثر. ففي حد يستطيع يعيد 1 و2 و3 من هذه الأمور؟ فوائد قرن الحكم بدي يتفضل. قناع الغير هذه واحدة، غيره قوة الحجة. أحسنت، تفضل. إبراء الذمة، أحسنت، تفضل. حفظ الدليل. أحسنتم، حفظ الدليل. نعم. قال رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هذا تعريف الفقه. معرفة، ماذا نقصد بمعرفة؟ العلم والظن. الآن لما أقول سؤال: الصلوات عددها 5، هذا يقين ولا اجتهاد؟ يقين. لما أقول الخمر حرام، يقين ولا اجتهاد؟ يقين. لما أقول مثلا رمضان واجب، يقين ولا اجتهاد؟ يقين. طيب، وأنا دائما يعني المثال أوضح ويوضح. لما أقول صلاة المنفرد خلف الصف باطلة، يقين ولا اجتهاد؟ اجتهاد، لأن المسألة خلافية، المسألة خلافية، لكن أنا أرى أن صلاة المنفرد خلف الصف باطلة. إذن الفقه إما يقين أو اجتهاد. اليقين المسائل المجمع عليها لما فيها خلاف، والظن اللي نقول اجتهاد المسائل المختلف فيها. ونضرب مثال الوتر، يقين ولا اجتهاد؟ رفع يد. حكم الوتر، تفضل. الوتر هو وتر، لكن أقصد حكمه سنة، وبعضهم قال واجب، إذن هو اجتهاد، هو اجتهاد. طيب، فرض الحج يقين ولا اجتهاد؟ تفضل، يقين. طيب ناخذ مثال صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة، هل هذا يقين أو اجتهاد؟ تفضل، اجتهاد، لأن فيها خلاف كما سيأتينا إن شاء الله. معرفة الأحكام الشرعية، وش نخرج؟ العقلية والعادية والحسية. فالفقه خاص بماذا؟ بالأحكام الشرعية الفرعية. ماذا نخرج؟ أحكام العقيدة. أحكام العقيدة ما تسمى فقه اصطلاحا، ما تسمى فقه اصطلاحا، وإلا العقيدة هي الفقه الأكبر. العقيدة هو أصل الفقه، لكن اصطلاحا ما تسمى فقه اصطلاحا. الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذه سيأتي شرحها فيما بعد. واقتصرت على الأدلة المشهورة. ما معنى واقتصرت على الأدلة المشهورة؟ أي أن المسألة أحيانا بعض المسائل يكون فيها كم دليل؟ 5 أو 4، كم يذكر دليل؟ 1. لماذا؟ لأن الكتاب مختصر. ثانيا، لأن الكتاب للمبتدئين، لكن نحن بالشرح سنذكر 3 أدلة أو 4 أدلة. وخوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الراجح الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية، أي أني لا أقلد مذهبا معينا، ولا أقلد شيخا معينا، ولا أقلد أحدا أبدا، وإنما حسب ما ترجع عندي بالأدلة، كما سيتضح أن له آراء كثيرة خالف فيها مذهب الحنابلة. وقوله يعني تبع للأدلة الشرعية، هذا احتراز حتى لا يقول قائل تبع لهواي، أبدا، وإنما احتراز أنني مقلد، أو أنني عفوا مقلد إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، أتبع الدليل. ثم ذكر الأحكام 5 قبل كتاب الطهارة حتى يربي الطالب المبتدي ويعرفها. قال: الأحكام 5، الأحكام التكليفية عند العلماء 5. قال: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. رحمه الله عرف الواجب بحكمه. الواجب مو هذا تعريفه، الواجب ما أمر الشارع به على وجه الإلزام، هذا الواجب، كالصلاة، الصيام، الحج. إذا ما تعريف الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. هذا الذي ذكره المؤلف حكمه. ما حكم الواجب؟ يثاب فاعله ويعاقب تاركه. حقيقة المؤلف لو أضاف كلمة لكان أجمل، المؤلف لو أضاف كلمة كان أجمل، وهي: يثاب فاعله امتثالا. لأن من يفعل الطاعة امتثالا له أجر؟ لا، امتثالا، تضاف كلمة امتثالا فهو أفضل. والمحرم ضده. الحرام أيها الإخوة هو ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، كالخمر والشرك والغيبة وغيرها. حكمه يقول: ما أثيب تاركه، ما عفوا، يثاب تاركه ويعاقب فاعله. وحقيقة هذا الكلام فيه نظر، ولو قال يثاب تاركه امتثالا. انتبهوا معي، الحرام، الغنى، زنا، اللواط، حكمه الصحيح يقال هكذا: يثاب تاركه امتثالا. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة. جاء عند مسلم وإنما تركها من جرائي. ما معنى من جرائي؟ يعني خوفا مني من أجلي. إذن متى نتابع المحرم؟ إذا تركناه لله تبارك وتعالى. نضرب أمثلة ونحتاج جواب. هذا رجل قرر يسرق فذهب إلى البيت ووضع السلم وصعد فرأى الشرطة وهرب. ترك المحرم ولا هل له أجر؟ لا، بل هذا آثم إثم من؟ الفاعل. هذا آثم إثم الفاعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لماذا المقتول في النار؟ لأنه كان حريص على قتل صاحبه. مثال آخر، رجل لو عنده مال تعامل بالربا، يقول أنا عندي مال تعامل بالربا وافعل وافعل، لكن الآن ما يتعامل بالربا، هل يثاب على ترك الربا؟ لا، بل يعاقب على نيته. إذن متى يثاب الإنسان على ترك الحرام؟ إذا تركها لله. يعني مثلا لا يشاهد الدشوش ولا يشاهد الغناء ولا يفعل المحرمات والغيبة وغيرها خوفا من عقاب الله وخوفا من موعود الله وخوفا من القبر، هذا الذي يثاب يوم القيامة. والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. المكروه ما أمر الشارع بتركه لكن ليس على وجه الإلزام، هذا هو المكروه. كالالتفات في الصلاة، هذا مكروه، إن تركه الإنسان أجر، وإن لم يتركه عليه إثم، ليس عليه إثم. والمسنون ضده، أي ما أمر الشارع به لا على وجه الإلزام. فمثلا السواك سنة مأمور به لكن على وجه الإلزام لا. سنة الرواتب، قيام الليل، الوتر، هذه سنن، لكن هل مأمورين على وجه الإلزام؟ كلا، هذه هي السنة، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. لا معنى لا يعاقب تاركها، لا يعاقب في الآخرة ولا يعاقب في الدنيا. لا يعاقب في الآخرة لأن الله ما يعاقب على أمر رخص للناس فيه، ولا يعاقب في الدنيا أي لا يعزره من السلطان. ثم قال ويجب على المكلف أن يتعلم كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انتهت مقدمته. أراد أن يبين ما حكم تعلم الفقه. في هذا السطر وذكي رحمه الله الإمام السعدي ذكي لخص المسألة بسطر، فرض عين فرض كفاية، ما تحتاجه فرض عين كالطهارة والصلاة، وما لا تحتاجه فرض كفاية ما يجب على جميع الناس. مثال أحكام الإقرار، أحكام الشهادات، أحكام الطلاق، أحكام النكاح، أحكام الجنايات. الحين أحكام الجنايات فرض عين؟ لا، فرض كفاية، إذا قام من يتعلمها بعضهم يكفي عن الباقي. طيب سؤال، متى تكون يجب عليك تتعلم أحكام البيع؟ أحكام البيع متى يجب، نقول يجب عليك أن تتعلم أحكام البيع؟ تفضل. ها أحسن، إذا أردت أن تشتغل بالتجارة، يعني شخص يريد أن يبيع ويشتري ويريد أن يشتغل بالتجارة، نقول هنا وجب عليك أن تتعلم أحكام البيع. والحج كذلك، إذا أراد أن يحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إني أتعجب شد العجب، إنسان يسمع هذا الحديث، يسمع عظمة هذا الحديث ثم يتكاسل عن دروس العلم ويتكاسل عن طلب الفقه في الدين. وقد قال الزهري ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه. من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، منطوقه أن من أراد الله به خيرا فقهه في دينه، منطوقه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. الله أكبر، حرمان، لا يعطى الخير الذي لا يفقه في الدين. ولذلك كان طلب العلم وطلب الفقه من أفضل العبادات وأجل القربات. نعم يا شباب، العلم يحتاج تعب ويحتاج إلى كلفة. غيرك نعم نعلم، نحن نعلم أنت في المسجد وغيرك عند القنوات عند المباراة والتمثيليات، نعلم ذلك، نعرف ذلك ونؤمن بذلك، بل الكثير والكثير غيره نعلم، وهذا معروف معلوم أن غيرك يضحك ويلعب، لكن هل وجد السعادة؟ من يريد الآخرة ومن يريد عز الدنيا والآخرة لا ينظر إلى الناس، وإنما ينظر إلى ما يريد الله تبارك وتعالى. أنت حينما تجلس هنا وغيرك الملايين، مو الألاف، مو الألاف، الملايين، إما عند دش أو باستراحة أو بتعلل قيل وقال، لو قلوبنا حية ترجع للبيت وتسجد سجود شكر. لماذا؟ من أنا حتى وفقني الله لمجالس العلم؟ من بدها العالم؟ من أنا الذي رزقني التوفيق ورزقني الهداية حتى وفقني لدروس العلم؟ غيري ملايين ما حضروا توفيق هذه. يوم كانت القلوب حية، لو القلب حي يحمد الله يقول اللهم لك الحمد. لو أنا الآن عند مباراة أو تمثيلية أو أغنية أو قيل وقال أو غيبة ونميمة، أنت في مجلس من مجالس العلم تحفك الملائكة ربع ساعة أو نص ساعة لا تأخذ شيء من حياتنا. فختم المقدمة بقوله: من يريد الله به خيرا فقه الدين. تقديم تقديم، كأنه يقول لك سنبدأ بالفقه على بركة الله. لا تكسل لا تعجز، فلقد وضعت قبل المتن حديث: من يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يؤمن بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يصبر ويجاهد نفسه، لأن الحديث أمامه. مثل أهل الدنيا، أهل الدنيا حينما يسمعون أمر أو غيرها يتسابقون، أهل الآخرة حينما يسمعون حديث أو آية يتسابقون إلى تصديق وإلى تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي أيها الإخوة، وعدنا إن شاء الله غدا بعد صلاة المغرب في قول المؤلف كتاب الطهارة. وكما تعلمون الدروس إلى يوم الأربعاء، وأخبركم أيها الإخوة أنا هذه طبيعة في دروسي، الدرس مؤقت، لأن الدرس الغير المؤقت لا ينفع، لأن الناس عندها ارتباطات وبعض عندها ارتباطات. المغرب بعد صلاة المغرب بخمس دقائق، وينتهي قبل الأذان بخمس دقائق، وبعد العشاء 40 دقيقة إلى 35، لا نزيد ولا ثانية، ما نزيد ولا ثانية. لو بقي بالمثل ما بقي، لو أنا في منتصف كلام أقف. لماذا؟ حتى يعرف الإنسان إذا عنده ارتباطات. ولذلك بكرة سيصير معنا ساعة، سيصيب الدرس معي ساعة، راحت 35 دقيقة يقف الدرس. أفضل للجميع، يمكن بعضكم مرتبط عنده شغل عنده أولاده عنده بيته، والحمد لله إن شاء الله نص ساعة أو 40 دقيقة فيها خيرا عظيم. أيها الإخوة، الدرس اليوم سيوضع في المكتبات لمن أراد أن يصور وأن يراجع، مكتوب الإخوان كتبوه جزاهم الله خير، سيوضع هذه الليلة في المكتبة يصورها الإنسان ويراجع. فالمراجعة أول بأول أفضل بإذن الله، حتى ما ننتهي من الكتاب إلا ويكون مراجع بإذن الله. وفقكم الله ونفع الله بنا وبكم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.